اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن المرحلة ما بين 2011 لحد انقلاب 2013، وشرحنا انها كانت فترة حالتها ثورية ومش مستقرة، وناس كتير تخيلوا انها حالة طبيعية من الارتباك او من الصراعات وقلة الخبرة بتمر بها اي دولة بعد الثورات، وهتعدي بها كل التيارات المدنية لحد ما الدنيا تستقر والتجربة تصحح نفسها مع الوقت. ووضحنا ان كل ده بالنسبة للجيش كان في الكنافة، وفكرة ان العساكر هيرضوا ببساطة كده ان الدولة تقوم لها قومة من غيرهم كأسياد بيتحكموا على سياستها واقتصادها، كل ده طبعا طلع خيال علمي بس في لمحة كوميديا سودة كده. واكتشفنا ان اساسا الفترة دي كانت الفترة المثالية للجيش انه يعيد ترتيب ورقه ورسم خططه عشان يفرض وضع جديد للحكم هيكون اقوى واكتر سيطرة، وهترجع له فيه السيادة على البلد عن طريق انه يجرجر الشعب ويخليه يظهر كداعم وشريك وراضي كمان بالعنف والسيطرة بقوة السلاح دي، وفي نفس الوقت هيقنع الشعب ان مفيش بديل اكفأ من الجيش لحكم البلد. وعشان يحققوا ده بدأوا يروجوا لنظرية، وهي ان عبد الناصر بيبعث من جديد وبيتجسد في صورة السيسي. ازاي الكلام ده حصل؟ وكان ايه غرض الجيش من الفكرة دي؟ وهل في شبه فعلا بين الناصرية والبلحية؟ ما هي بيننا نشوف. برغم ان انتفاضة يناير 2011 يعني بدأت محدودة جدا سواء من ناحية العدد او المطالب، وفضلت في ايامها الاولى مختصرة بس على التعبير عن الغضب من ممارسات داخلية حبيب العدلي والمطالبة باصلاحات في الشرطة، الا ان اللي حصل في جمعة الغضب والتعامل الغبي مع المتظاهرين بالاضافة لوقوع جهاز الشرطة تماما، كل ده قلب مسار المظاهرات خالص وتحولت المطالب لاسقاط النظام والتغيير الشامل بقى. والحقيقة ان التغيير الحقيقي اللي حصل هو اللي احنا شايفينه دلوقتي، وهو التغيير اللي احتاج من العساكر سنتين عشان يحضروا له ويرسموا سياساته وخطواته اللي ترجع لهم السيطرة من تاني. عشان كده ساعات لما بقول جملة ثورة انقلاب يناير في ناس بتزعل مع ان الجملة شارحة نفسها، يعني انا لما بقول ثورة ما بتريقش لان فعلا في ناس نزلت الشارع وكانت حقيقي يعني ثائرة وليها مطالب، وحرفيا انضف واحسن ما في الموضوع كله هو الناس اللي نزلت باهداف نبيلة وبنوايا حسنة، ومنهم اللي مات واتصاب وهو بيطالب بابسط حقوقه السياسية والاجتماعية. دول طبعا محدش يقدر يزايد عليهم، لكن بقول انقلاب بعدها لان ده اللي حصل. مفيش ثورة في الدنيا بيحكم بعدها مجلس عسكري. الجيش استغل الحالة دي، ومش بعيد يكون هو اللي عمل خميرتها من الاساس يعني، ولقاها كنز من البشر بيديله شرعية شعبية للانقلاب على مبارك. لان باختصار مفيش حاجة اولا اسمها ثورة سلمية، الجملة دي اختراع مخابراتي بحت يعني، وثانيا مفيش ثورة ملهاش قائد، والقائد ده ممكن يكون شخص او تيار او حزب. فاللي حصل ان اغلب النخب والاحزاب نزلوا كرد فعل بعد ما الناس اصلا نزلت، ولما تشمللوا ونزلوا ونصبوا كلهم نفسهم بقى قاده للثوره، كلهم اتحركوا بمنهج انتهازي اساسا، ومفيش تيار او حركه سياسيه واحده كان لها اهداف واضحه ومطالب وشروط محدده او مبادئ معينه يقودوا بها الناس ويصدروا بها نفسهم على ان هم كفاءه بقى يبقوا النظام السياسي اللي هينسف النظام القديم ويحكموا بقى هم مسنودين على دعم شعبي وراه. بالعكس المشهد كله انتهى نهايه عبثيه واحده اتوحدت فيها مطالب النخبة السياسية الفشيخة الواعية دي مع مطالب الشعب الغلبان بأن الجيش يحمي الثورة، والكل زغرط مع نزول الجيش وراحوا تصوروا مع العساكر والدبابات. يعني الكل هتف الجيش والشعب إيد واحدة، والكل برضو هتف الشعب يريد إسقاط النظام مع أن الجيش هو النظام عادي جدا. عشان كده بنقول أن اللي حصل في رابعة قادر يديك انطباع أن الجيش لو كان عاوز يلم ليلة 25 يناير دي كان يقدر يفضها، زي ما برضو لم ليلة يناير 77 وقت انتفاضة الخبز أيام السادات. لكن الجيش والأسباب شرحناها قبل كده شاف إن منهج مبارك في الحكم العسكري الغير مباشر بدأ يخرج عن التراك المرسوم من زمان، وبدأ يهدد نفوذ وصلاحيات واقتصاد الجيش، وقرر المجلس العسكري إن مبارك بشرطته برجال أعماله بحزبه الوطني بلجنة سياساته بالمحروس ابنه اللي بيتلم عشان يورث الحكم، كل ده اتحول لعبء على الجيش، وأصبح نظام مبارك بيمثل انفصال كامل بينه وبين المنهج العسكري في الحكم المباشر ومبدأ السيطرة الكاملة للجيش اللي أسس قواعده عبد الناصر. وطالما جيت سيرة عبد الناصر فهو مؤسس أول لفكرة عسكرة السياسة المصرية، والنظام اللي فرض نفسه وصي على البلد بعد الانقلاب على الملك، وعشان يقدر يسيطر ويحكم كان محتاج يخلق مبررات ويسوق شعارات أخلاقية واجتماعية تديله شعبية وتهيئ الناس إنهم يقبلوا بسيادة الجيش على حياتهم كمؤسسة وطنية ملهاش بديل ويحق لها تعمل أي إجراءات أو حتى جرائم طالما النية إنقاذ الوطن بقى، حتى لو كانت الإجراءات دي هي مسح فكرة الديمقراطية من أساسها كعدو هيعطل خير أجناد الأرض في التحرر من الاستعمار والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني وباقي الحنجوريات دي. وبالتالي كان كل اللي رافض أو معارض أو عنده ملاحظات حتى هو بالضرورة خاين وعميل، ومصلحة البلد وشعبها من الأطفال اللي مش فاهمين حاجة دول هي الخلاص من أعداء الوطن دول. أهو رجوع الفكرة دي بقى كان بيتمهد له من لحظة تنحي مبارك، وكان مشروع الجيش في الفترة الانتقالية بما فيها طبعا سنة حكم الإخوان هو استنسخها تقريبا بشكل كامل بس مع اختلاف التفاصيل. لازم الشعب اللي عارف طريق الشارع وعارف معنى ان يروح مثلا صندوق الانتخابات بكيفه وعلى مزاجه وبإرادة والعياذ بالله حرة، وبدأت ودنه تسمع كلام غيرنا ويشوفه ويقرأ معلومات وآراء وتحليلات غير اللي بتتسئله بالمعلقة من إعلامنا، لازم البشر دول يرجعوا تاني قطيع، ولازم المواطن اللي بتسرب له فيروس الحرية يرجع من تاني يخف ونبلعه بالإلحاح والتكرار والزن على الودان المضاد الحيوي اللي هيخليه يتعافى من فكرة انه يبقى إيجابي وفاعل ويرجع من تاني تابع مفعول بيه. وبدل ما يبدأ يفكر في دولة مؤسسات وقانون وحكومة وبرلمان بيمثله بشكل حقيقي، يرجع لحالة التعلق والانبهار بشخص هو اللي متعلق عليه أماله وهو اللي يقدر ينهي أزمة أو يحل عقدة. لازم عبد الناصر يبقى حاضر في المشهد، بس عبد الناصر مات مش مشكلة، نخلق في الأذهان عبد الناصر تاني.
يعني في كل كان عيد الإعلاميين دايما هو يجي يخلوني أنا أطلع سلم عليه على طول يروح بدهم عينز يقول لي كفاية. يمكن أنا دلوقتي متأثرة بالسيسي بيفكرني بعبد الناصر. يعني أنا لو اتقابلت معه وحاجة سلم عليه هتروح دموعي نازلة لأنه بيفكرني بساط وبتفكرني بالرئيس جمال عبد الناصر حقيقة.
دفع فلوس السيدات الغارمات المسجونات من ميزانية الجيش. ده بيعني ايه؟ ده بيعني بعد اجتماع عنده. الله ما يبقى ده جمال عبد الناصر، خد بالك دي فكره اللي هو الحس الاجتماعي العالي قوي
الطبقات. هل حصل يا فندم انك علقت صوره عبد الناصر في بيتك وانت شاب وطالب؟
انا هقول لك اكتر من كده. عبد الناصر كان متعلق في قلوب الناس مش بصوره موجوده في البيت، لا هو شخصيه رسمت يعني حفرت مكانها في وجدان الناس. وجدان الناس
صحيح.
حتى ده
اللي لما بيشبه البعض حضرتك بجمال عبد الناصر ويضع يعني عنوان انه عبد الناصر الجديد، بيبقى مشاعرك ايه، تصورك ايه لهذا التعبير؟
يعني ده كتير. يعني ده يعني بصراحه ده مستوى ومقام وقدره وامكانيات كانت في عصره خارج كل الحسابات يعني. ف يا رب اكون كده.
من النقطه دي بدات فكره تسويق الشكل النمطي للزعامه سواء في مرحله ما بعد يناير او فتره الاخوان والتحضير للانقلاب، واستغل الجيش كل صوت او اشاره للنقطه دي سواء بتدخل من المؤسسه نفسها وبغبغانات إعلامها أو حتى بسبب وجود مجازيب ودراويش لعبد الناصر في قلب عظم النخبة اللي المفروض إنها مدنية وكمان شاركت في الثورة زي طيار الناصريين وحزب الكرامة والتجمع وكل الأشكال الضالة اللي عندها انفصام أو مرض نفسي مزمن ملوش دواء، من اللي كانوا بيهتفوا بسقوط النظام في الشوارع والمؤتمرات والندوات وفي بيوتهم حاطين صور مؤسس النظام نفسه تحت المخدة عشان طول الليل يطلعوها ويبوسوه من بقه ويناموا، زي حمدين صباحي ورفعت السعيد وعبد الحليم قنديل وخالد يوسف مخرج سهر ال 30 يونيو وغيرهم كتير. هنا احنا كنا قصاد جيش بيرسم طريق للخلاص من ورث مبارك وتصليح اللي هم شافوه اخطاء في حق المؤسسه العسكريه، وبداوا يخططوا لرجوع النظام القديم اللي بتمثله الناصريه بس بنسخه جديده بقى ما فيهاش نفس خطاب عبد الناصر وتركيزه على الاشتراكيه والعداله الاجتماعيه او مقاومه الغرب او القوميه العربيه والكلام ده كله. نسخه السيسي ركزت اكتر على مظاهر ثانيه للناصريه، اولها فكره المؤامره على الامه، وضروري هنا مصر دي تبقى عبارة عن أمة لأن المصطلح ده بيعمم وبيدي انطباع أن الشعب المصري ده خليط واحد مش مجموعة مختلفة من الطبقات والفئات عاداتها ونمط حياتها ومستوياتها الاجتماعية ومصالحها بتختلف عن بعض، ويلزمها نظام سياسي ديمقراطي وبرلمان منتخب بيمثل كل فئات الشعب مش حاكم عسكري بيحكم بنظام الكتيبة والسمع والطاعة. عشان كده دايما العسكر رافضين وبيكرهوا كلمة انتخابات وديمقراطية، لأن الديمقراطية يعني دولة وهم مش عاوزين دولة ليها شعب، هم عاوزين أمة ليها قطيع شبه بعضه ومتوحد ورا الزعيم ضد المؤامرة. وطالما في مؤامرة على الأمة يبقى في عدو خارجي ومتآمر داخلي. هنا بقى مش مهم خالص نحدد إيه هي المؤامرة ومين هو العدو بالظبط، وبالتالي مش هيبقى ضروري نحدد مين هو بالظبط المتآمر. إحنا هنخترع متآمرين بره أو جوه عادي جدا، المهم إن أي شكل من أشكال المعارضة يتخرس أو يندفن خالص. وطالما قدر النظام العسكري يوصل للنقطة دي كده بقى النظام السياسي كله وخصوصا البرلمان ملوش عزة اصلا ولا له اي احترام من العسكر، لانه يوم ما هيعتبر البرلمان له لازمه واعضائه من المواطنين لهم وضع ومكانه ده هيبقى اعتراف منه بان هم عندهم القدره او السلطه عليه هو نفسه في محاسبه او مساءله او تعطيل قانون صدر منه او اعتراض على قرار يؤمر بيه. ومن هنا وعلى كتالوج عبد الناصر نظام السيسي زيه بالظبط ما عندوش مشكله في سيرك قومي وشويه اراجوزات اسمهم النواب يكملوا العفش، لكن تتعامل على انك نائب عن الشعب بجد ده عندها هناك.
انت مين؟ طب ايه؟ انت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ انت دارسه؟ ايه ده؟ انت دارسين الكلام اللي بتقوله ده؟ انت فاكرني لما تيجي تقول لي الكلام ده في موضوع، في موضوع عام زي كده تقول لي ارجع ارجع؟ انت عايز دولة تقوم ولا عايز تفضل ميتة؟
ولو رجعنا لعبد الناصر عشان نشوف منهجه مش ازاي ونجح بيه قد ايه في انه يأسس نظام حكم عسكري مباشر، هنقول شوية حاجات وهتشوف قدام شوية نسبة التطابق بين عبد الناصر وبين السيسي. يعني هنلاقيه اشرف بنفسه على تفكيك ومحو اثر اي مؤسسة كانت قايمة قبل 52، نسف اي مظهر من مظاهر التعدد، حل الاحزاب كلها، نسف حاجة اسمها معارضة من الاساس، سمح لعناصر الجيش من شلته في ضباط الأحرار إن هم يسرحوا زي السرطان في أجهزة الدولة، اشتغلت البروباجندا بتاعته على ملف العمال وخلاها تركز على مزايا بسيطة منها اللي كان حقيقي زي زيادة المرتبات أو تحسين وضعهم الاجتماعي إلى حد ما. لكن بعيدا عن المانشيتات والشعارات، قتل أي محاولة لتطوير الحركة العمالية أو استقلالها بنقابة تدافع عن حقوق العمال، لدرجة إن في شهر أغسطس 52، يعني بعد شهر واحد بس من وصول زعيم الغلابة ونصير العمال، صدق عمال شركة مصر للغزل ونسيج الكذبة وتظاهروا وعملوا إضراب. تخيلوا ساعتها إن المظاهرات والإضراب دول في مصلحة عبد الناصر ونظامه الجديد وإنه هياخدهم بالحضن ويحقق لهم مطالبهم. لكن اللي حصل إن الجيش الوطني العظيم ده دبح القطة من بدري وقبض على عدد كبير منهم. مش بس كده، ده عمل محاكمات عسكرية كان من ضمنها الحكم على 2 من العمال بالإعدام. وقيس على كده بقى كل صنوف الاعتقالات والأحكام العسكرية والإعدامات وزوار الفجر اللي كانت بتحصل. وعشان نفهم ازاي قدر الجيش يمرر كل ده وتستمر شعبيته موجودة، هتلاقي الإجابة عن كل الأسئلة دي هي نفس الخطاب السياسي اللي شبه بعضه سواء في عهد عبد الناصر أو فترة صعود وبدايات السيسي. الأمة، الشعب المتوحد ورا قيادته، المستقبل اللي بتهدده المؤامرات وخونة الداخل، أعداء الشعب والوطن. والوطن ده لازم يفضل من وجهة نظر العساكر كتلة واحدة ما فيهاش اختلاف في الفكر ولا الرأي ولا الميول. بالتالي أي فكر غير فكر الزعيم الأب راعي القطيع ده وأي رأي مخالف لرأي الأمة اللي متوحدة ورا الزعيم هي خيانة وعمال. هنا بتتحول المعارضة من كونها فكر سياسي مختلف لأجندة بتخدم مؤامرة، وبتبقى فكرة مسحها من الوجود هتلاقي لها صدى وقبول عند البسطاء طالما الجيش نجح في تصدير نفسه على أنه الحارس والممثل الوحيد للبلد. وبالتالي الجيش أو مندوبه على الكرسي هو الخير، وكل اللي بيعارضه أو بيهاجم سياساته أو بينتقد حتى قراراته هيبقى المقابل الطبيعي للخير اللي هو إيه؟ الشر طبعا.
في كلام ما برضاش اقوله عشان الشر واهله، عشان الشر واهله. ربنا يكفينا اهل الشر.
لا يمكن ابدا الشر، ابدا لا يمكن ابدا ينتصر على اهل الخير. اهل الشر مش ممكن مهما كان بشاعه وقسوه وغباء وجهل تصرفهم وعدوانيتهم، لا يمكن ابدا هتنجح. في النهايه الخير هينجح.
مش مهم بقى مين هم اهل الشر دول، هو مش مهتم يصنفهم او يتكلم من غير مرقعه وتلقيح كلام ويسمي ويحصر مين بالنسبه له هم اهل الشر. المهم ان الرساله توصل مبهمه كده عشان مصياده القمع ومفرمه الاستبداد المدعومه شعبيا تظلم وتحبس وتقتل كل صاحب اتجاه او فكره أو له مظالم أو مطالب بصفة واحد من أهل الشر. عشان كده كان حاضر برضو ميراث دولة عبد الناصر في تصوير أحداث يناير بصفتها جزء من مؤامرة، والمؤامرة دي من قوة خارجية محدش هيسميها ولا يشرح للناس هما مين ولا عاوزين مننا إيه بالظبط. وهتسمع مصطلحات بتتكرر كده بنفس طريقته في تكرار كلمة أهل الشر، هتسمع طابور خامس، نشطاء، ممولين، وكل ده مش هنقدر نواجهه ولا نتجنب أذى غير لما يتدخل الجيش. الملاك الحارس اللي ملوش أغراض أو أهداف غير إنه يدافع عن البلد ويحمي الوحدة الوطنية، الجيش وبس، لأنه زي ما اتدخل وحمل البلد من الفوضى اللي هو صنعها في 28 يناير هو بس اللي قدره بقى ونصيبه يصلح في 2013 غلطة الأطفال السذج معدومي الوعي اللي اسمهم شعب دول. كل ده كان سبقه فرشة إعلامية من عمالقة الهجص والأساطير على نفس منهج بيانات أحمد سعيد في الستينات، زي بكري وتوفيق عكاشة وعادل حمودة ونظريات حروب الجيل الرابع والخامس والمؤامرات الكونية ومجلس إدارة العالم قسم التآمر على مصر ومذكرات هيلاري كلينتون وكوكتيل ملوش أول من آخر من النخع والإشاعات وتصوير الجنرال كوفتا ده على إنه سوبرمان الإقليم وباتمان العروبة. ده غير رسم هالة يعني ريحتها ناصرية من الأهمية المزيفة وخطورة وجوده على الأعداء وأهل الشر بقى بصفته الفارس اللي هيقف لهم وهينقذ البلد والمنطقة كلها من خططهم. كل الكلام ده كان على هوى السيسي والجيش، لدرجه ان حتى السيسي كان مشارك في ترويج الاشاعة، وهو نفسه اتكلم عن حروب الجيل الرابع، لان كل الكلام ده بيمثل السيسي حاجتين هما الاساس اللي مبني عليه وجوده في السلطه. اولا تصويره في صوره المنقذ اللي ملوش بديل، وثانيا تصدير صوره اي معارض لحكمه على انه مش تهديد ليه هو بس، قد ما هو تهديد للدوله، وبالتالي خلق مبررات وحجج جاهزه للقمع والاستبداد. ومن هنا هتلاقي الجيش كان حريص انه يستثني كتير من شله الناصريين من اي اذيه او ابعاد من المشهد، برغم انهم شاركوا فعليا في اللي السيسي واعلامه بيسموه مؤامره 25 يناير. لكن هو كان عارف ان ورث المازوخيه وعشق البياده العسكريه اللي موجود في جينات الفئه دي هيبقى كنز دعائي للترويج لعبد الناصر الجديد، لدرجه الرضا الكامل بالانقلاب والترويج جوه وبره لفوائده ومكاسبه، بما انه التلميع المطلوب لدور الجيش في الدفاع عن الدوله. كل دي مظاهر لاستنساخ حكم عبد الناصر العسكري وتهيئ المجال للسيسي انه يحكم بنظريه القائد اللي ما ينفعش حد ينازعه في حكمه، عشان حتى في اوقات الانتخابات والاستفتاءات وكل الهمبكه دي هم قاصدين ان الناس كلها يكون وصل لها احساس ان فكره نزولهم للانتخابات هي مجرد ممارسه شكليه روتين يعني، وان الحاكم المسيطر المحبوب حاسم الليله من بدري ومفيش على الساحه حد ممكن يهدد شعبيته. عشان كده بنقول ان تصدير العساكر للسيسي كان مهم ان يكون له لمحه تخص ورثهم القديم من القمع، لانهم مش بس محتاجينه كنظام سياسي واقتصادي يضمن لهم السياده والاستقرار في الحكم، دول محتاجين يكون اشد واعنف ويكون منفرد انفراد كامل بالسلطه، ويستبعد بشكل شبه كامل برضو اي شريك مدني في الحكم ولو كان ديكور حتى. يعني الخلاصه ان النظام السيسي العسكري استنسخ من الناصريه اوسخ ما فيها، وزود عليها من ابداعاته بقى الشخصيه في الاجرام اشكال جديده مش مسبوقه من الاستبداد. يمكن افجر ما فيها كان اللي شرحناه في الحلقه اللي فاتت من فكره توريط الشعب نفسه في جرائمه، واختراع قصه التفويض وتقليب الناس على بعض عشان يخلق مجتمع من المخبرين يكونوا شركاء معاه في فواتير الدم، يبلغوا عن بعض وكل فرد او فئه مقلقه من التاني وشايف انه امناجي محتمل او ارهابي محتمل او جاسوس وعميل ضد الوطن. دي كانت يعني لمحه كده عن السيسي وهو لابس جلابيه عبد الناصر، شفنا فيها الطريق اللي مهده الجيش للقتل في توب الوطنيه والحبس والاعتقالات تحت شعارات الامه الواحده اللي واقفه ورا جيشها العظيم المخلص اللي شاف ان هذا الشعب لم يجد من يحنوا عليه. ده فيما يخص السيسي الناصري، لكن كل ده ما يمنعش ان السيسي راجل بركه متدين وعارف كويس انه رئيس مؤمن لشعب متدين بطبعه. فماذا بقى عن السيسي باللمحه الدينيه الاسلاميه؟ لا، هذا كما تعلمون امر شرحه يطول، وانا الليله مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.